أحسن الله إليكم أن الرسائل طيبة نجمع بين الأحاديث
بسم الله وسلم
جبريل عليه السلام أعظم خلقا وبين الأحاديث التي تدل على أن حملة العرش خلق عظيم
لا تعارض لا تعارض بين هذا وذاك. والله عز وجل أثبت لجبريل عليه السلام عظم الخلق وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما ملائكة العرش نعم هم كذلك خلق عظيم ولكن لا دليل على أنهم أعظم خلقا من جبريل، لا دليل على ذلك. نعم تفضل. فهو جبريل هو القوي والأمين والقوي والأمين. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. من السائل هل جبريل أعظم من الملائكة الذين يحملون
العرش؟ أنا تمام، أنت لا تكرر السؤال خاص مدام. قلنا الأعظم في الخلق هو جبريل، هذا هو ظاهر له القرآن وظاهر السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس الآية، فهل قوله من الملائكة للجنس أم للطبيعة؟
الله أعلم، لا أدري الآن بالنسبة للآية لا أدري. تفضل. غبطته الملائكة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز لأحد أن يتمنى أن يكون حاله كحال الملائكة لا يذنب أبدا ولا يعصي حتى يصل به الحال لغبطته الملائكة
الملائكة، فهل هذا من البدع التي ليست على هدي السلف وجزاكم الله خيرا؟ والله يعني لا يصح لأحد أن يتمنى هذا لأنه يتمنى المستحيل، لأن جنس خلق الملائكة يختلف عن خلق بني آدم فلا يستويان. نعم الملائكة جبلوا على الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذه صفة الملائكة، لا معصية عندهم. ولكن الله عز وجل قد جعل بني آدم كخلق يختلفون عن الملائكة، فجعل فيهم القدرة على الاختيار بين الخير والشر، أن يعصوا أو أن يطيعوا. وهذه المسألة تدخل في المسألة التي أثيرت عند البعض وإن كانت ليست مما تكلم فيه السلف، هل من الأفضل الملائكة أم صالح بني آدم؟ هذه مسألة لم يتكلم فيها السلف لكنها جاءت في بعض الكتب التي ناقشت مسألة المعتقد، ولم ترد في كتب العقيدة السلفية أي التي ألفت في زمن السلف. نعم هناك من ذكر هذا على سبيل الاستطراد في الرد على من أثار هذا من المعتزلة، كان من أول من أثار هذا المعتزلة، اعتبروا الملائكة أفضل من إيش؟ من جنس صالحي بني آدم. ولذلك نحن ما نخوض في هذا، وإنما من أراد أن يتأسى فليتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم والذي أمرنا أن نتأسى به. نعم تفضل. خلاص تفضل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل إذا طلبت مني زوجتي أن تصاحبني إلى المسجد يجب علي أن أقبل مطلقا، وهل
علي ذنب
إذا رفضت دائما
وجزاكم الله خيرا؟ لا يجب عليك أن تقبل مطلقا. نعم الأصل أنك لا تمنع من المسجد إذا كانت ملتزمة بالحجاب الشرعي وبعدم التطيب ونحو ذلك مما يلزمها إذا خرجت من بيتها. ولكن إن كانت هناك مصلحة لك أو لأهل بيتك أو لأولادك وترى أن خروجها يتنافى مع هذا أو يعارض أمرا أهم فهذا يرجع عليك أنت القيم عليها. الرجال قامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. المرأة الصالحة تكون قانتة أي طائعة لله لربها أولا ثم لزوجها، وحافظات للغيب أي تحفظ زوجها إذا غاب عنها وتطيع أمره إذا أمرها بالمعروف. نعم. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها لو علم النبي صلى الله عليه وسلم حال النساء ما آل إليه حال النساء بعد موته لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. تقصد عائشة مما أحدثه النساء بعد ذلك. نعم. وأما قول ابن عمر رضي الله عنهما لما قال له بلال أحد أولاده والله لنمنعهن، إنما غضب عليه عمر لأنه قال ذلك في مقابل كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما روى حديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فلما قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال بلال والله لنمنعن، إنما زجره ابن عمر كما في الرواية وسبه سبا سيئا لأنه كأنه جعل كلامه في مقابل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لمجرد المنع. ولذلك قال فزجره وسبه سبا سيئا ولم يكلمه حتى مات. لكن إن منعت المرأة لمصلحة أو لمفسدة يخشى منها الزوج هذا لا يدخل أو لا يدخل في هذا الأمر، ولا يقال له ما قاله ابن عمر ليش لبلال ولديه، الأمر يختلف. فمن منع زوجته مع إقراره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعارضه بالرأي ولم يتحدى الأمر النبوي، إنما هو يمنعها أحيانا لمصلحة أو الخوف من شر أو مفسدة. نعم. هذا هو التفصيل والله أعلم. ولذلك ينطبق على هذا أثر عائشة الذي أشرنا إليه. قلتم شيخنا أحسن الله عليكم ما استقر في القلب لم إيش يجحد صاحبه، كيف نوفق بين ما قلتم وقول يجحد به واستيقنته أنفسه. أنا لما قلت استقر نقصد الإيمان، الإيمان الصحيح. أما الذين أقروا بالربوبية فقط هم جحدوا الألوهية. وإن جحدوا الربوبية بألسنتهم لكنهم يقرون بها في قلوبهم كما في حال فرعون، هذا معنى قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لذلك واجهوا موسى بهذا قال لقد علمت ما أنزل إلى رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورة. فموسى عليه السلام جابه بما هو يعلم أنه يقر به في باطنه، لقد علمت ما أنزل هذه الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورة. هذا هو المقصود بارك الله فيك. نعم تفضل. والله في نظري ما أفضل الكتب الميسرة الآن في هذا الباب هو كتاب كتاب الأمالي في السيرة النبوية للشيخ حافظ أحمد الحكم، وعليه شرح أخينا أبي همام البيضاني يستفاد منه أيضا، وقد حققه على نسخته الخطية. هناك كذلك المئية لابن أبي العز وهي منظومة في السيرة وعليها بعض الشروحات لبعض طلبة العلم المعاصرين بس يستفاد منها كذلك، وكذلك يستفاد بلا شك من صحيح السيرة النبوية للشيخ الألباني رحمه الله، ولكنه لم يتمه، لم يتم الكتاب. وكذلك هناك مختصر زاد المعاد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أيضا يرجع إليه في هذا الباب، يعني من الكتب الميسرة في السيرة أو المختصر. الرهيب المختوم الذي أنا أذكره أنه الرجل لم يتحرف في بعض الروايات لأنه قليل البضاعة أمزج البضاعة في علم الحديث، وكذلك لعله في بعض المواطن كان تأثر بسيد قطب في بعض التعليقات، هذا ما أذكره الآن. الله أعلم. فلما ذكرت أفضل ومن والعلماء الذين ألفوا هذه الكتب التي أشرت لها ومن إيه؟ من أهل السنة من السلفيين إن شاء الله. طبعا استخدام هذا الطبل يعد من المحرمات ويدخل في عموم حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكوننا من أمتي أقوى من يستحلون الحرى الحرى والحرير، يستحلون الحرى والخمر والحرير والمعازف، ويدخل جملة المعازف المحرمة الحرى والزنا، يستحلون الحرى يستحلون الزنا، وهنا المقصودين الاستحلال العملي دون الاعتقادي. وأما عن حكم الصلاة الله أعلم، لا أدري. تفضل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل صحيح أن مجمع الفتاوى للشيخ ربيع التي طبعتها مكتبة الإمام أحمد بها بعض الأشياء يعني بعض التحريفات يعني بدون علم الشيخ؟
نعم والله إذا احتاجوا لدليل إلى دليل من كلام الشيخ ما قال هكذا مرسلا، ما كان الأمر كذلك لا أعلن الشيخ هذا وبينه، والذي نعرفه أن الشيخ ربيع حفظه الله تعالى قد راجع هذه المجموعة قبل أن تطبع وكانت تعرض عليه، هذا المعروف مطبوع من سنوات طويلة، والشيخ نفسه كان يوزع منها على طلبته الذين يعرفهم، فما أظن صحة هذا الكلام، ولكن في كل الأحوال يرجع في هذا الكلام إلى الشيخ ربيع نفسه وما زال حيا، نسأل الله أن يحفظه ويبارك في عمره. تفضل. تكمل تكمل أن العلماء من اختلفوا في هذه المسألة، في مسألة جواز الدراسة في الجامعات المختلطة، ولكن الذي أعرفه من كلام مشايخي أنه إن كان الطالب يتجنب هذا الاختلاط بأن يغض بصره، وكذلك أن يكون في حاجة إلى هذا الأمر نظرا لأنه لا يجد موطنا لطلب الرزق عن طريق هذه الشهادات. فالأصل في الرجل البروز، والأصل في المرأة القرار. فيقال المرأة هي التي تجلس البيت لا الرجل، يعني الذي يتحمل الإثم ليس الرجل في الاختلاط، الذي يتحمل إثم الاختلاط المرأة التي خرجت بغير حاجة، متبرجة أو غير ملتزمة بالحدود الشرعية في اللباس والثياب. وكذلك يقال إن الرجل هو في حاجة إلى هذا أكثر من المرأة، فلا يقال للرجل اترك أنت، لا، يقال المرأة هي التي تترك وليس الرجل. فالذي يتحمل الإثم المرأة ومن ولي أمرها ممن أخرجها بغير حاجة أو أخرجها متبرجة أو ليست ملتزمة بالضوابط الشرعية. وحتى إن خرجت ملتزمة بالضوابط الشرعية فيكون خروجها لحاجة. الأصل في المرأة كما قال عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. نعم، كم الساعة؟ نكتفي بهذا إن شاء الله، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.